الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. باب في التنوير، أي هذا باب المواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. لما بين لنا المصنف رحمه الله وجوب الحج والعمرة، وبين الأدلة الدالة على ذلك، وبين بعد ذلك شروط وجوب الحج، متى يجب الحج على المسلم ومتى تجب العمرة، بين ذلك بالتفصيل رحمه الله. فلما بين ذلك افترض أن شخصا الآن قد توفرت فيه هذه الشروط ووجب عليه الحج وبادر للحج أو للعمرة، يبين له بعد ذلك المواقيت التي لا يجوز يتجاوزها إلا وهو محرم. فالميقات هو الحد، ميقات شيء هو حده، والمواقيت الله سبحانه وتعالى جعل مواقيت العبادات، فالصلاة لها مواقيت، هي أوقات الصلاة، وللحج مواقيت. والمواقيت في الحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية هي المواضع التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، التي لا يجوز لمن مر بها قاصدا مكة أن يتجاوزها مريدا للنسك، أن يتجاوزها إلا وهو محرم، سواء أراد حجا أو أراد عمرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت وبينها وأوضحها لأمته صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت كما قال بعض المحققين من أهل العلم كلها أودية، وإن كان بعض أهل العلم اختلفوا في بعضها هل هو وادي أو جبل، لكن ما ذهب إليه بعض المحققين لعله هو الأرجح، وهو أن هذه المواقيت الخمسة كلها أودية، لأن الوادي يمتد طويلا، فالمسافر إذا قدم من أي جهة منه أحرم، كان ذلك أيسر له، ولأن مثل الأودية دائمة وثابتة ولا تتغير. فلذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت، حددها بأودية معروفة مشهورة. ثم إن في تحديد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت المكانية، إن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لأهل الشام ولأهل العراق هذه المواقيت، مع أن الشام والعراق في وقته عليه الصلاة والسلام كانت من الكفر ولم يدخلوا في الإسلام، لكن هذا فيه إشارة إلى أن تلك البلاد ستدخل في الإسلام، فهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت الزمانية المكانية التي لا يجوز لمن قصد مكة مريدا للنسك أن يتجاوزها وهو محرم. فلذلك المصنف رحمه الله لما بين شروط وجوب الحج وأوضحها، افترض أن المسلم الآن قد توفرت فيه هذه الشروط، شروط وجوب الحج أو العمرة، فهو الآن قد خرج من بلده يريد قصد مكة لحج أو عمرة، فيبين له أول الأحكام المتعلقة، وهو أن يعرف الميقات المكاني حتى لا يتجاوزه إلا وهو محرم. يبين له وعلى وفق ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. قال: وهو لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. قال المصنف: موضع الميقات بالاصطلاح موضع العبادة كالمواقيت المكانية، وزمانها أي وزمان العبادة، كما في أوقات الصلوات لها أوقات محددة، وكذلك الحج له أوقات محددة. فالميقات يطلق في الاصطلاح على موضع العبادة، يعني مكانها، وعلى زمان العبادة، وعلى زمن العبادة. نعم. والمواقيت الزمنية للحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، كما سيبينه المصنف. أما المواقيت المكانية فهي المواقيت الخمس التي سيذكرها المصنف الآن بالتفصيل. نعم. قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. الحليفة تصغير حلفة وهو نبت معروف. الحليفة تصغير حلفة وهو نبت معروف كان يكثر في ذلك المكان فسمي المكان باسم هذا النبات. وهذا كثير عند العرب يسمون المكان بنوع من أنواع النبات أو بسبب آخر غير هذا السبب. فالحليفة تصغير حلفة وهو نبت معروف. وذو الحليفة وهو المسمى الآن بأبيار علي معروف الآن في هذا الاسم وهو أبيار علي. والآن يعني أبيار علي الآن صارت الآن حي من أحياء المدينة وهي آخر أحياء المدينة جهة مكة. اتصل البنيان المدينة اتصل بنيان المدينة بهذا المكان بهذا الميقات أصبحت الآن شبه حي من أحياء المدينة. نعم.
وهي أبعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة عشرة أيام.
قال بينها وبين المدينة ستة أميال وسبعة قريبة. المصنف يقول بينها وبين المدينة ستة أميال وسبعة هذا كان في زمنه ولكن في زمننا اليوم الآن اتصلت الآن أبيار علي هي الحليفة اتصلت المدينة فالبنيان الآن متصل أو شبه متصل. قال وهي أبعد المواقيت من مكة. هي أبعد المواقيت من مكة وليس هناك المواقيت أبعد منها. قال بينها وبين مكة عشرة أيام أو تسعة أيام أو تسعة أيام حسب يعني المشي. فإن كان المشي سريعا قد يقطعها في تسعة أيام ويقطعها في عشرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لحجة الوداع خرج في خمس بقينا من ذي القعدة ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة فكان عليه الصلاة والسلام مسيره تسعة أيام. نعم.
وميقات أهل الشام ومصر والمغرب والجحفة بضم الجيم بضم الجيم وسكون الحاء المهملة.
هذا ميقات أهل المدينة ومن مر مع هذا الميقات ومن كان على جهة أهل المدينة. الميقات الثاني الجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب. سميت الجحفة بالجحفة لأن السيل جحفها يعني أزالها. والجحفة قرية قرب رابغ لا زالت هذه القرية باقية وفيها ميقات لكن الآن المشهور منذ قرون المشهور بلدة رابغ والناس يحرمون من رابغ ومن أحرم من رابغ فلا بأس به لأنها قبل الجحفة بيسير
قرب رابغ بينها وبين مكة ثلاث مراحل.
قول المصنف هنا بينها وبين مكة ثلاث مراحل هذا محل نظر ليس بينها وبين مكة ثلاث مراحل بل بينها وبين مكة خمس مراحل لأن المرحلة عند أهل العلم مسيرة يوم ومسيرة اليوم تقدر بالكيلوات في حوالي 40 كيلو أو لا تصل 40 كيلو أقل من 40 كيلو ممكن في حدود 37 كيلو أو 38 كيلو في هذا الحدود مسافة المرحلة. ورابغ عن مكة تبعد 200 كيلو فمئتين إذا قسمت على 40 خمس يكون الناتج 5 فهي على 5 مراحل من مكة. رابط على 5 مراحل من مكة وليس على 3 مراحل. نعم. ما ذكره المصنف حلو نظر. نعم. تابع فيه بعض المصنفين من قبله. نعم.
وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين.
نعم. وميقات أهل اليمن يلملم وهو المسمى الآن بالسعدية وهو على مرحلتين من مكة ولذلك هو الآن قرابة 90 كيلو بالخط المسفلت وبغير الإسفلت يكون أقل من ذلك يكون بغير الإسفلت قد يكون 80 أو دون ذلك 75 وفي هذا الحدود اللي هو على مرحلتين من مكة. نعم.
بينه وبين مكة ليلتان وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء.
نعم. قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب وهو معروف الآن بوادي السيل الكبير وعلى امتداد المعروف بوادي محرم الذي على طريق الهدى هذا كله واديه كل ذلك واد واحد ولذلك لما فتح هذا الخط الذي في جبل كرى جعل هذا الميقات عند الوادي يلاحظ المام أن أمام المسجد الوادي، فالمسجد الذي بني هناك على شفة الوادي تماما، والواقف في المسجد يرى الوادي أمامه. هذا الوادي اللي هو وادي محرم امتدادا لوادي السيل، وهو المعروف بقرب الثعالب. فالمواقيت هذه كلها أودية، كل هذه المواقيت أودية. نعم.
ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة، وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ذات عرق منزل معروف.
وميقات أهل المشرق ذات عرق، ذات عرق هذه الآن لا يمر بها طريق، لا يمر بها طريق مسفرك الآن هذه، وتعرف الآن بريع الضريبة، تسمى الآن ريع الضريبة، وهذا طريقها مهجور منذ سنوات، منذ أن ظهر الإسفلت وطريقها مهجور. وإلا كان أهل العراق وأهل نجد أيضا كانوا يمرون، بعض أهل نجد كانوا يمرون معها، وكان أهل العراق يمرون معها، وكانت أقرب لطريقهم من قرن الثعالب. ولذلك اختلف أهل العلم في ذات العرق، هل هو الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام أو وقته عمر؟ وذلك أن أهل العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن قر جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، ليس في جهة مسيرهم إلى مكة، فحد لهم حدوا قرن الثعالب وحد لهم ذات عرق، فقال لهم انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني انظروا إلى حذوها من طريقكم، وحد لهم ذات عرق، حد لهم ذات عرق، وهي معروفة الآن بريع الضريبة، وهي معروفة الآن بريع الضريبة. حد لهم عمر رضي الله عنه ذلك الموضع، وثبت في عند أبي داود أهل المشرق العقيق، وهو ذاته، والعقيق اسم لمواضع متعددة، فالعقيق الذي عند الوادي المشهور عند المدينة، وهذا أيضا عنده وادي يسمى قبل ريع الضريبة وادي يسمى وادي العقيق إلى يومنا هذا، عنده وادي قبل هذا الريع وادي يسمى بوادي العقيق، وكان الحاج من أهل العراق يمرون به، وعنده درك كبيرة من صنع الدولة العباسية في عهد الخليفة المهدي، ولا تزال هذه البرك باقية إلى اليوم، وقد وضعت الدولة السعودية أيضا برك بجوارها أكبر منها، إذا جاءت السيول فإن هذه البرك تمتلئ بالمياه، فكان الحجاج إذا مروا بهذه المواضع يجدون الماء في طريقهم، يجدون الماء في طريقهم، حتى هذا طريق حاج العراق. فلذلك أحد لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عند أبي داود هذا المكان وهو ذات عرق، وكذلك عمر رضي الله عنه حدده لهم. قال جمع بعض أهل العلم بين هذا بأن عمر رضي الله عنه ربما أنه لم يكن يعلم بتحديد النبي عليه الصلاة والسلام فحدد لهم هذا المكان، فوافق اجتهاد عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه ملهم ومحدث رضي الله عنه، فوافق الوحي ووافق الأثر في مسائل متعددة رضي الله عنه، فليس غريبا أن يوافق اجتهاد عمر رضي الله عنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم ضعف الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون هذا الميقات من اجتهاد عمر الذي أقره عليه الصحابة رضي الله عنهم. على كل هو ميقات ثابت، سواء صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما صححه بعض أهل العلم أو كان من اجتهاد عمر، فإن الصحابة أقروا عمر رضي الله عنه ووافقوه على ذلك، ونحن مأمورون بالاقتداء بعمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر.
سمي به لأن فيه عرقا وهو الجبل،
وهو الآن بالنسبة للآن هو على طريق المعروف، يعني الميقات الآن جهة اليمنية، الذي يعرف الطريق لها إذا وصل مكان يسمى اليمنية، الطريق اليمنية مشهور النخلة اليمنية، الطريق مقابل لها تماما، يمكن يمشي حوالي 30 كيلو أو قريب من هذا بعد الخط من جهة اليمنية، ويكون الطريق ريع الضريبة في تلك الناحية. نعم.
وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم.
بعض أهل العلم نظم هذه المواقيت ببيتين من الشعر بقوله عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. فنظم الناظم هذه المواقيت في هذين البيتين لأن النظم يسهل حفظه. نعم.
وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دونها يحرم منه لحج وعمرة.
نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ثم مر بالميقات من هذه المواقيت قاصدا مكة للنسك، فإنه لا يجوز له يتجاوز هذا الميقات الذي مر معه من غير إحرام. نعم.
ولا يحل لمكلف حر مسلم تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد دخول مكة أو أراد
المسكة. لكن اختلف العلماء في الشام مثلا وفي أهل المغرب ومصر إذا مروا بميقات المدينة، هل يجب عليهم أن يحرموا بميقات المدينة لأنهم سيمرون أو يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى الجحفة لأنه أيضا هو في طريق؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجب أن يحرموا من ميقات المدينة ولا يؤخروا، لأنهم ما دام أنهم مروا بالمدينة فيأخذوا حكم أهلها، وهذا هو مذهب الحنابلة. والقول الآخر أنهم ما دام من أهل تلك المنطقة، والنبي عليه الصلاة والسلام حدد لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، فإنهم يجوز لهم أن يؤخروا الإحرام ويحرموا من الجحفة. هذان قولان مشهوران، ولعل الأرجح والأحوط أن يحرم من المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب الجحفة لأنهم لا يكون من طريق المدينة، يكون من هذا الطريق، لكن من أتى عن طريق المدينة فإن حكمهم حكم أهل المدينة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. الإحرام من الميقات الآن بعد وهو ميقات أهل المدينة، هذا أقل أحواله أن الاحتياط والخروج من خلاف أهل العلم. والله أعلم.
ولا يحل لمكلف حر مسلم تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد دخول مكة.
نعم، المصنف هنا يشير أنه لا يجوز أحد أن يتجاوز هذا الميقات وهو قاصد مكة إلا وهو محرم، قال سواء قصد النسك أو لم يقصد النسك، هذا مذهب الحنابلة. والقول الآخر عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه إنما يحرم تجاوز الميقات من غير إحرام لمن يريد النسك، يريد حجا أو عمرة، أما من لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه أن يدخل مكة محرما، وإن كان الأفضل أن لا يدخل مكة إلا محرما تعظيما لهذا البيت وإجلالا له ورغبة في فضل النسك من حج أو عمرة. قولان لأهل العلم، المذهب ما ذكره المصنف هنا، والقول الآخر وهو مذهب الشافعي أن ذلك لا يجب. نعم.
إذا أراد دخول مكة أو أراد نسكا أو كان النسك الذي أراده فرضه بأن كان عليه حجة الإسلام أو عمرته إلا لقتال مباح أو خوف حاجة تتكرر كحطاب ونحوه.
إيه، لما بين المصنف رحمه الله أنه لا يجوز لمن أراد مكة سواء كان مريدا للنسك أو غير مريد أن يتجاوز هذا الميقات إلا محرما، استثنى من هذه المسائل، قال إلا لقتال مباح، كان يقصد قتال لمكة مباح أو خوف أو حاجة تتكرر مثل الحطاب ونحو ذلك، فإن هؤلاء مستثنون. قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عام الفتح دخل والمغفر على رأسه، فقوله الصحابي دخل والمغفر على رأسه هذا فيه دليل على أنه دخل عليه الصلاة والسلام عام الفتح ولم يكن محرما، قالوا لأنه دخل للحرب عليه الصلاة والسلام وللقتال، فمن كان مثل النبي عليه الصلاة والسلام داخل للقتال لو قدر أنه يضطر إلى القتال في البيت لإزالة مثلا من اعتدى على أهل مكة وعلى هذا البيت من بغاة أو غيرهم فإنه يجوز قتالهم، وإلا مكة حرمها الله وعظمها ولا يجوز سفك الدماء فيها، وأبو المعصية في مكة أعظم المعصية في غيرها، الله عز وجل حرم تنفير الصيد وحرم قطع الشوك وحرم قطع الشوك مع ما فيه من الأذى، والقتال من باب أولى، لكنه إذا اضطروا إلى ذلك فإنه يجوز لهم القتال. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
فإن تجاوزه لغير ذلك فلزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه.
ثم يبين المصنف أنه إن تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فإذا رجع إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، لكن لو خاف على نفسه ما يستطيع أن يرجع إلى الميقات، يقول أنا أخشى، هو مع رفقة مثلا، يقول لو رجعت وحدي أخشيت على نفسي، أو أن الوقت ضيق، قال لو رجعت إلى الميقات لما أمكنني أن أدرك عرفة، فماذا يعمل؟ يقول يجوز أن يحرم من مكانه ولكن يلزمه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات النسوك وهو الإحرام من الميقات. نعم.
وإن أحرم من موضعه فعليه دم رجع بعد إحرامه إلى الميقات أو لا.
فإذا أحرم بعد ما تجاوز الميقات فإن عليه دم، لماذا؟ لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. يقول سواء رجع بعد إحرامه إلى الميقات أو لم يرجع، فإن رجوعه إلى الميقات الآن لا يفيده شيئا، لماذا؟ لأن الإحرام وقع بعد تجاوز الميقات، فرجوعه إلى الميقات لا يفيده شيئا على المذهب. نعم.
وإن جاوز غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه.
قال وإن جاوز غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. إذا جاوز الميقات غير مكلف ثم كلف بعد ذلك وأراد أن يحرم، يحرم من موضعه، يعني من حين نواه، قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى الحج والعمرة، حتى أهل مكة يحرمون من مكة. نعم.
ومن حج،
وعلى القول الآخر أنه لا يجب عليه، على من قصد مكة لغير مسكنه لا يجب الإحرام، أنه إذا لم ينوي إلا بعد تجاوز الميقات فإنه يحرم من موضعه ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات. القول الآخر من هذا أنه لا يجب النسك، لا يجب الإحرام على من لم يرد النسك، فعلى هذا القول لو تجاوز الميقات فبعدما تجاوز الميقات نوى الإحرام وعزم على الإحرام فهل يجب عليه الرجوع أو يحرم من موضعه؟ يحرم من موضعه من حيث أنشأ ومن حيث نوى وعزم على الإحرام. نعم.
ومن حج من مكة أي أراد الإحرام بالحج وهو بمكة سواء كان من أهل مكة أو لا أحرم بالحج منها أي من أي موضع شاء من الحرم، ويصح من الحل ولا دم عليه. وعمرته أي إذا أراد من بمكة العمرة وجب عليه أن يحرم بها من الحل ويصح من مكة وعليه دم.
لما بين المصنف رحمه الله المواقيت لأهل هذه البلدان كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبين حكم تجاوزها، كذلك بين لنا أن من كان دون هذه المواقيت فإنه يحرم من محل، فمثلا دون هذه المواقيت مثلا دون رابغ أهل مستورة أو الخليص ونحو ذلك، هؤلاء وأهل الزيمة جهة الطائف ونحو ذلك وأهل نعمان ونحو ذلك، هؤلاء يحرمون من بلدانهم، من بلدانهم ومن قرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمهلهم من حيث أنشأ حتى أهل مكة يحرموا مكة. ثم بعد ذلك بيّل لنا حكم أهل مكة ومن في حكم ممن قدم إلى مكة وإن لم يكن من أهلها، ومن أين يحرمون بالحج ومن أين يحرمون بالعمرة. بيّن أنهم يحرمون بالحج من مكة لقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة، يعني يحرمون من مكة. وأما في العمرة فميقات أهل مكة أدنى الحل، ميقات أهل مكة أدنى الحل، يعني يخرجون عن الحرم ويحرمون من أدنى الحل من أي جهة من جهات مكة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة مستقلة غير العمرة التي أتت بها مع حجها، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى عدن، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، فهذا الواجب على أهل مكة يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من أدنى الحل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحل حتى أهل مكة من مكة، ولكن في العمرة أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم، أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم. ثم إن أهل العلم اختلفوا أي الحل أفضل أن يحرم منه، هل الأفضل من التنعيم أو من الجعرانة أو من أي مكان، أيهما أفضل، مع اتفاقهم على أنه إذا أحرم من الحل من أي موضع جاء، لكن أيها أفضل، هل الأفضل من التنعيم أو الأفضل من الجعرانة؟ ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن الأفضل أن يحرم من التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من التنعيم، وذهب الشافعية إلى أن الأفضل أن يحرم من الجعرانة، أن يحرم من الجعرانة. ولذلك الذين يذهبون بهذا المذهب كثير منهم يذهبون إلى الجعرانة أحرم بها، ويقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين أحرم من الجعرانة عليه الصلاة والسلام، أحرم من الجعرانة. ولعل الأرجح هو ما ذهب إليه الحنابل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم، وأما إحرامه عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة فلم يكن عن قصد، لكنه أحرم من موضعه، فلم يخرج من مكة قاصدا الجعرانة، بخلاف أمره عائشة فإنه أمرها أن تخرج إلى التنعيم. فظهر بهذا الفرق بين نقاط بين فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين قوله، وأن قوله وعمره عائشة تخرج إلى التنعيم دليل، لعل هذا هو دليل من قال بأفضلية الإحرام من التنعيم، لأنه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام انتهى دخل، لكن إحرام النبي عليه الصلاة والسلام من الجعرانة لم يكن قصده، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان مقيما في ذلك الموضع، كان مقيما يقسم غنائم حنين، فأحرم من موضعه عليه الصلاة والسلام ثم دخل إلى مكة. نعم.
وأشهر الحج سوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر.
ثم بين المصنف بعد ذلك أن أهل مكة لو قدر أحدهم أنه لم يخرج إلى الحج وأحرم من مكة، فهل تصح عمرته أو لا تصح؟ بين أن العمرة تصح، لكن يجب عليه دم. الدم لماذا؟ لأنه ترك الإحرام من الميقات، لأنه ترك الإحرام من الميقات، ومن ترك الإحرام من الميقات فقد ترك واجبا من واجبات العمرة، عليه دم. ثم بعد ذلك لما بين المصنف رحمه الله المواقيت المكانية، يبين الآن المواقيت الزمانية للحج والعمرة. أما العمرة فالعام كله وقت لها، العمرة العام كله وقت لها، لكن الحج مقيد بهذه الأشهر بشوال والقعدة والحجة، لما ثبت عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة أنهم وقتوا أشهر الحج بهذه الأشهر، لأن الله عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، وبين الصحابة رضي الله عنهم المراد بهذه الأشهر لأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وذهب ابن عمر وغيره من الصحابة إلى أن أشهر الحج شوال والقعدة وذو الحجة، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في تحديدها، وجمع بعض أهل العلم كما ذكر ابن عطية في تفسيره بين هذين القولين، وقال إن من قال بأن أشهر الحج ثلاثة وشوال والقعدة والحجة، قال إن إطلاقهم ثلاثة هذا من باب إطلاق البعض، من باب إطلاق الخلوة إرادة البعض، لأنه يطلق على بعض الشهر شهرا، يطلق على بعض الشهر شهرا، فهذا مقصودهم أنه الشوال والقعدة وعشر من ذي الحجة التي هي أيام الحج، أما ما عداها فلا يقصد، والله أعلم. نعم. وعلى كل لهذا الخلاف أثر في بعض المسائل الفقهية. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، ويكره إحرام بنسك قبل ميقات وينعقد، ويكره إحرام بحج قبل أشهره المذكورة وينعقد الإحرام.
قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. قال ويكره إحرام بنسك قبل ميقات، يكره الإنسان أن يحرم بنسك العمرة والحج قبل أن يصل الميقات، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحرم من الميقات. خرج النبي عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء في المدينة، لكنه لم يحرم ولم يلبي إلا في الحليفة. خرج عليه الصلاة والسلام ولم يلبي إلا في الحليفة، فلا يحرم إلا من الميقات. ولذلك لما جاء رجل إلى مالك، إلى الإمام مالك رحمه الله وهو في المدينة، وقال له إني أريد أن أحرم من المدينة، فقال له الإمام مالك إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ذلك؟ قال فإن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن يخشى أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، إنه ربما وقع في نفسه أنه يفعل فعلا لم يفعل أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فلو وقع هذا في قلب أحد، يقع في قلب أحد هذا على خطر كبير. هل يمكن أحد أن يفعل فعلا أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك نهاه الإمام مالك نهي شديدا، واستدل على نهيه بهذه الآية فليحذر الذين يخالفون عنه.